أخذنا الخلاف بين أهل العلم في القول بوجوب العارية عند عدم الاحتياج المعير لها، عند عدم الاحتياج مالكها في ذلك الحين، وعند احتياج المستعير. وكان الخلاف بين الظاهرية، وقال بهذا القول شيخ الإسلام وبعض المالكية، وهي رواية عن إمام أحمد، بالوجوب. وقال الجمهور بالاستحباب، استنادا إلى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وأن هذا الحق الذي حقها حلبه يمرد عرد لها لحق من ندب لا إيجاب. ثم خرجنا إلى شروط العارية. وشروط العارية ذكروا منها كون العين المعارة منتفعا بها، ولا يصدق اسم العارية إلا لما كان كذلك، فلا يصلح عارية على ما لا نفع فيه البتة، لأن هذا لا يحتاج إليه ولا ينتفع به. الشرط الثاني كون الانتفاع بها فيه مباحا، الشيء الذي ينتفع بهذه العارية فيه أمرا مباحا، فلا يعار سكين لقتل مسلم، هذا أمر غير مباح، ولا تعار عصارة لعصر النبيذ الخمر يعصر بها الخمر، وهكذا يشترط أن المستعار يكون في طاعة الله لا يكون في معصية الله، فلا يجوز أن يعان المستعير على معصية، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان. الشرط الثالث كون المعير جائز التصرف، ما يكون غاصبا لما يعيره، ولا يكون صغيرا غير مميز، ولا يكون مجنونا، فهؤلاء لا تجوز تصرفاتهم الصغير غير المميز والمجنون في أموالهم فضلا بيعا وماذا بيعا وشراء وإعارة وهدية وهبة. الشرط الرابع أن تكون ملك المعير أو هو مخول فيها، ولو لم تكن ملكا له لكن له تخويل فيها تمكين منها، كأن يكون وكل في التصرف فيها، لأن إباحة غير المالك وغير المخول فيما لا يملك عبارة عن غصب، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس على امرئ نذر فيما لا يملك، وهذا من بابه. فتصرف غير المالك في ملك غيره تصرف خاطئ باطل غير صحيح ولا مقبول، لا إعارة ولا هبة ولا صدقة ولا هدية ولا شيئا من ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه أربع شروط عليها أدلتها، وهي مذكور في كتب التفريعات جملة منها، من ذلك منار السبيل وكذا أيضا السيل الجرار وجملة. شرط أن يكون الشيء المعار منتفعا به يصلح الانتفاع، أما شيء لا يصلح الانتفاع فمثله لا يعار ولا يحتاج إلى إعارته. قالوا: وليس للمستعير أن يعير، فأنت استعرت هذا القلما مثلا لا تعيره غيرك، لأن هذا تصرف فيما لا تملك، إلا إذا أذن المالك، فلو قال: هذه عارة لك ولك أن تعيرها، أو استأذنته أستعيرها وأعيرها من يحتاجها؟ فقال نعم. فهذا إذن، وإلا فالإعارة محدودة على من استعارها فقط. سلمك مفتاح سيارته تركب عليها لا تذهب، وقال أنت الذي تسوقها مثلا ما تعطي ولدك، أو إذا حدد أو تعطي الجار يذهب عليها مثلا إسعافات أو تصرفات، فهي بضوابطها. وللمعير المستعير أن يتصرف فيها هو بنفسه في حدود ما حدد له أو نائبه. إذا قال يعني أنا عارفك هذه الانتفاع بدون قيد فلا بأس بنائبه ومن يقوم مقامه. وعللوا بأن الإعارة تصرف منه، يعني إذا عارها كان تصرفا في ملامله. وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وسواء في ذلك الهبة والعارة إعارة وما كان من ذلك. هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية وهو الصواب، أدلته واضحة، لأنه الحال هذا لا يملكها. المستعير ما يملك، المستعير منتفع ولا مالك؟ منتفع فقط. وبالإجماع أنه لا يملكها في حال بقائها عنده، ما هي ملك له، إنما منتفع بها، والتصرف يكون للمالك. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالآلية الشيء المستعار. وكذا نقل الإجماع ابن حزم راتب الإجماع وابن قدامة، وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع: وأجمع على أن المستعير لا يملك العين، منتفع فقط. فلما كان منتفعا لا يملك أن ينفع غيره بها، أو يعني أن يعطي غيره ويعير غيره الانتفاع في شيء لا يملكه. فلو قال لك: أسكن أنا عرتك بيتي هذا تسكن فيه شهرا، ليس لك أن تسكن فيه من تريد أنت إلا بإذنه، أنا استغنيت عن هذا السكن، فهل ترى أن أسكن فيه فلانا أو واحد من أقاربي؟ قال نعم، وإلا لا، وإلا أعيدت عارته إليه. ولو قال لك: أنا عرتك هذه تزرعها مدة سنة لك، ليس لك أن تزرعها غيره، وأن تقول اذهب فازرعها لك إلا بإذنه إن استغنيت عنها ولم تردها. وهكذا بها بسائر هذه الأمور، سواء كان في المركوبات أو العقارات أو غير ذلك. ومما مر بنا أنه يشرع الرجوع في العارية متى شاء مالكها ومتى شاء مستعيرها، يعني هذا متبادل بين المعير والمستعير. فلو أعاره مثلا شيئا ثم قال هات، ما عليه إثم، ليس كالهبة. ولو استعار الشخص شيئا دقيقة وقال خلاص أنا استغنيت أنا أخذ حقك، ما في بانه، ليس لها مدة محدودة، بقي ما إذا حصل التحديد وقال أنا أريد أن أستعيرها منك شهرا، هذا الشيء أحتاجه شهرا، أو قال مثلا أعرتك هذا شهرا، هل يعود في تحديده هذا؟ نعم، المعير والمستعير سواء حدد أو لم يحدد. نقل هذا ابن القطان في الإجماع، وهذه إجماعات منقولة كثيرة، من ذلك ما قال ابن قدامة في كتاب العارية من المغني: يجوز المستعير رد متى شاء بغير خلاف نعلمه، لأنها من التبرعات. وقال القطان: أجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذا ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها بعدما ركبها أن ذلك له. وقال نشر المهذب: ويجوز المعير للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض. وقال صاحب مغني المحتاج: لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى شاء شاء، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاع من المستعير ارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام، لا إلزام فيها البتة، وهي عارية مؤداة سواء كان من المستعير أو المستعير، ما فيها أي تحرج، متى أرادوا إعادتها لا يزع، لا يقول الله المستعان عرتني ثم أخذت، ما في ما يغضب. وهكذا أيضا لا يقول مثلا أنا استعرت منك ثم استعرت مني ثم عدتها قبل قضاء الموعد، لا هذا ولا هذا. والعارية مضمونة في أصح أقوال العلماء، وإن لم يتعدى فيها المستعير قال ابن قدامة، ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف، يعني استعار هذا الكتاب يعيده ما دام باقيا يجب إعادته متى أراده صاحبه، أو متى أراد المستعير هذا أو هذا. ويجب ضمانها إن كانت تالفة، إذا استعار هذا الكتاب قرأ فيه ثم جاء ولد من أولاده قطعه، يعيد ولا يعيد بدله قيمته؟ يعيد قيمته إن تلفه، وإن استطاع أن يعيد مثيلا له أعاده مثيلا له هذا أولى، وإلا أعاد القيمة ضمان القيمة أو كذا أيضا ضمان المثل. وتقدم لنا ضمان المثل في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء فيما إذا أتلف، فإن كان موجودا أعاده بمثله أعاده بذاته، وإن كان تالفا وله نظير يباع ويشترى أعاد مثيلا له عام بطعام، وإن شق عليه أو قبل العوض المالي قبل صاحب الكتاب العوض المالي أعطاه قيمته، إلا إذا تنازل وعفى سامح في ذلك. فإذا العارية معدة ويجب ضمانها إن كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعدى، ولو كان من استعار لا يضمن لكان هذا من دواعي المنع ومن دواعي عدم التعامل بهذه المعاملة. فيقول الإنسان مثلا أعيره هذا الشيء هذا الكتاب إذن يتلفه، وإذا أتلفه ضيعه أو بلله في الماء أو قطعه من فين أستبدله، لا سيما وهي طبعا نادرة أو كتاب عزيز عليها كتاب وغيره. أو لم يتعى ذلك عن ابن عباس وإذا من أبي هريرة وعطاء والشافي وإسحاق الحسن النخعي الشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة، هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي. يعني الآن أكثر العلماء أنها لا يجب ضمانها إلا إذا فرط أو تعدى، وجماعة من أهل العلم منهم ابن قدامة يرون أنها مضمونة، العارية مؤداة ومضمونة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان، هذا ضعيف سيأتي بيانه، ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة يدل على أنها أمانة لقول الله تعالى وإن الله أمره تؤدي الأمانات إلى أهلها. قال ابن قدامة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بل عارية مضمونة، روى الحسن وروى الحسن عن سمر الحديث الآتي النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهو حديث منقطع لكن في الباب يصلح، يعني عليها ضمان ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت أي ضمانه وضبطه والعناية به، ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا أذن في الإتلاف ولا أذن في الإتلاف، فكان مضمونا. والمأخوذ على وجه السوم قال وحديثهم يرويه عمر بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عمرو شعيب، وعمر وعبيد ضعيفان قاله الدارقطني، ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء، وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوء. طيب، الحاصل أنه ما عندهم دليل الذين قالوا بأنها كالوديعة، العارية مثل الوديعة، وأنه ما يضمن إلا إذا فرط أو تسبب. فالعارية مضمونة لحديث يعلى: بل عارية مضمونة، فأداؤها بذاتها إذا كانت باقية واجب، وكذا لا يتلف مال الرجل أو بعض ماله إذا أعاره، لا سيما إذا كان بتسبب فيه. وسيأتي ما يتعلق بأن ما تلف بالاستعمال فيما هو من إذن المالك فيه أنه لا يؤثر ولا يلزم إعادته. فمثلا أعارك ثوبا تلبسه مدة، هذا الثوب لبسته فبلي، هو جديد، ترد جديد تعيده، ما هو في وسعك أن تعيده جديدا، أعيده بالي يعني. هذا الوجه يعني ما بلي بالاستعمال، طيب يأخذ الفأس مثلا يقطع به الخشب، قد يأخذه جديدا حادا، فربما قطع به فحصل له يعني أن بعض الثروم فيه أو بعض الشيء من ذلك، هذا ما هو لازم أن يعيد غيره أو يضمن في مثل هذا، لأن ذاك ما عاره للانتفاع إلا وهو يعلم أنه سيحصل له بهذا الانتفاع في جزء من أجزائه بهذا الاستعمال شيء. فهذا الحيث من هذا الحيث يسهل انتفاع، هنا ما كان من حيث الانتفاع نقل صاحب الحاوي فيها أنه لاتفاق أنه لا شيء فيه، قال اتفق الفقهاء ما ورد في الحاوي على أن ما تلف من أجزائها، يعني تلفت كلها أو بالاستعمال غير مضمون المستعير، وقلنا من أجزائها بالاستعمال بما حدد له. فلو أعطيته الفأس مثلا يقطع الخشب وحصل فيها أنه كان جديدا فذهبت يعني الذي آثار ما كان فيه وبعض يعني ماذا الإمضاء فيه وما كان ده، هذا لا شك أنه يحصل فيه، هذا شيء يحصل فيه وما عاره إلا هذا الشيء. لكن لو استعاره وتصرف فيه في غير ما أعاره من أجله وذهب يأخذ الفاس ويكسر به الحجارة، هذا لا شك أنه يضمن. قالوا لأن النقص الحاصل فيها بسبب مأذون فيه، والنقص من ضرورات الاستعمال، وحدوث النقص فيه بإذن المالك إلا إذا اشترط المالك ضمان النقص وقبل المستعير ذلك فيلزمه الوفاء لحديث حال المسلمون على شروطهم. فلاستعار ثوبا جديدا مدة من الزمن فلبسه ثم أعاده قد بلي، لا يضمن أن يعيده جديدا ولا أن يعيد بدله جديدا، إلا إذا قبل الشرط، يقول إذا أنا أعيرك فقط وتعيده جديدا فإن بلي أبدلته. أما لو تلف باستعمال غير مأذون فيه فيضمن، لو تلف الثوب باستعمال غير مأذون فيه مثل أن يعيره ثوبا يلبسه فيذهب يحمل فيه التراب، هذا استعمله في مأذون ولا في غير مأذون يضمن، لأنه ما عاره لهذا القصد، كمن أعاره الفأس ليذهب يقطع الخشب فذهب يقطع الحجارة ويكسرها فيخرب عليه فيكسر عليه الفأس حقه. وكذا لو أعاره نعم كما تقدم، فهذا تصرف في غير مأذون فيه يضمن صاحبه. قال ابن المنذر أجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه، فإن استعمله في غير مأذون له ضمن. يعني أعرته سيارتك يركب عليها، ذهب يحمل عليها الحجار حتى كسرها، أنت أعرته الحجار هي يقلبها يعني يغيرها قلاب، ويحمل عليها الحجار ويكدكد عليها وهي سيارة ركوب، هذا ضامن، هذا تصرف فيها في غير مأذون الله. ولو قال أنا أريدها حمل الحجار ما أعرف، فإذا لابد فيها، لابد في الإذن من أن يكون في حدود ما أذن له صاحبه. فإن تلف من بعض أجزائها شيء في حدود المأذون فلا عوض فيه، لا ضمان فيه. نفع الاتفاق، وفيه بعض الخلاف لكن الأكثرون على هذا. ويجوز إعارة الأرض للزراعة فيها باشتراط القلع، أو للبناء فيها باشتراط الهدم، كأن يقول أنا أعرتك هذه الأرض، إن شئت زرعتها ومتى احتجتها تقلع زرعك، تحصد زرعك أو تقلع غرسك التي تغرسك. فقبل المستعير لحاجته، وإن كان قد يحصل على المستعير بعض الضرر لأنه قد تعب مثلا وبذر أو تعب وغرس وكذا، لكن بحسب قبوله المسلمون على شروطهم. ومالك الأرض أعطاه بشرط أنه إذا أرادها أخلاها له، فلا يجوز التخلي عن ذلك. ونقل الإجماع على هذا، قال ابن قدامة في المغني: متى كان المعير شرط على المستعير القلع؟ عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك، لا نعلم في هذا خلافا. وقال ابن حزم في المحلى: من أعار أرضا للبناء فيها أو حائطا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكلف عوض. وقال عمراني: فإن شرط المعير على المستعير قال البناء والغراس عند الرجوع أو عند انقضاء المدة لزمه قلع. أولا أنه ما طابت نفسه بالاستمرار، ولا يحل أن يستمر في ماله بغير إذنه. ثانيا أنه شرط عليه عند الغرس، أما إن لم يشرط عليه فينبغي أن يبقى حتى يقلع، حتى يستفيد منه بحيث أن يكون مثمرا بما لا يضره، من حيث ينبغي ذلك. والأصل أنه من أراد عارية أخذها متى شاء. ودليله الحديث السابق: المسلمون على شروطهم. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنها إذلال له وامتهان له، والله عز وجل يقول: فما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر أو المسلم إذا عار كافرا مكنه من استخدام هذا المسلم، وربما استخدمه فيما حرم الله، فيأثم بذلك. ويذله الكافر، وربما صار مدعاة له بسبب مجالسته إلى الردة، بالمجالسة، بالاستضعاف والاستذلال، بالإغراء مثلا، وما كان هذه الأشياء التي ربما جرفه بها عن الإسلام. فلا تجوز إعارة عبدك المسلم إلى رجل كافر يخدمه، حتى وإن كان قريبا لك أو رحما لك، لهذه المعاني التي تتوقع من مجالسة المسلم الكافر، ولا سيما مع التمكن منه، يعني من حيث أنه يستضعفه ومع ترغيبه وترهيبه. وللآية المذكورة. ونقل الإجماع على أن جاحد العارية لا تقطع يده، وما جاء أن امرأة كانت تستعير وتجحد المتاع فقطعت يدها، قالوا: قطعت يدها للسرقة. امرأة كان من صفتها أنها تستعير وتجحد، تستعير وتجحد، فسولت لها نفسها مرة من المرات أن سرقت فقطعت يدها بسبب السرقة، لا على أنها سرقت في الجحود، جحود العارية. هذا هو القول الصواب. في مسألة نقل إجماع، وإن كان قد تقدم الخلاف فيما يتعلق بالسرقة، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده، يعني استعار منك مثلا هذا الكتاب ثم قال: ما لك عندي شيء، ما عرفتني، يعني سواء كان نسيانا أو كان يعني جحودا محضا كما هو شأن السياق للجحود، ما تقطع يده هو آثم ولكن هو اليمين. ارجع الى المدعي البينه والمنكر اليمين. وجاء في هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعا. اخرجه الترمذي والنسائي واخرون. وقال الترمذي: هو حديث صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم، فنقله اتفاقا. والحديث حديث ثابت كما قال الترمذي، حديث صحيح، وصحه الشيخ الالباني في الارواء بشواهده، وهو كما قال. ولا تجوز إعارة الأمة لمن يطعها، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وعلى ذلك نقل الإجماع. قال ابن حزم رحمه الله في مراتبه، مراتب الإجماع، اتفقوا على أن إعارة الجواري للوضع لا تحل. وقال شمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير: منافع البضع لا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعا. ونقله ابن قاسم في حاشية الروض. انتهينا مما يتعلق بقوله في هذا الحديث: العارية مؤداه، بتعليق عليها. ويليه: والمنحة مردودة. وقوله والمنحة هي بكسر الميم، وهي ما يمنح الرجل، يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها أو شاة يحلبها أو بقرة أو ناقة أو ظهرا يركبه أو بيتا يسكنه، منيحة. وما الفرق بين المنيحة وبين يعني ماذا العقبة وين بان ماذا ماذا العقبة والهبة؟ ها؟ ها؟ عقب موتي الرقبة والرقبة وكذلك، نعم، مقيدة بزمن. هذه إلى أن تنتهي لبنها وردها أسكن فيها كذا وكذا، وذلك يعني عقب موته لك دبر موتي أو عقب موتي عقبة، نعم رقبة أو أرقبة شيئا. قال الطيبي: ما يمنحه الرجل صاحبه من ذات در ليشرب درها أو شجرة ليأكل ثمرها، يعني نظير تبرع مطلق، المنيحة تبرع مطلق، أو أرضا ليزرعها، هذا من باب كل هذا. وقال المازري: والمنحة والمنحة عند العرب على معنيين، يعني أحدها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز قد يكون عنده مريض، أو يكون مثلا ما عنده در في البيت يريد أن يأتدم بها، أو يكون له صبي ما يستطيع يشتري له الحليب، أو في أزمنة الماضية ما كان هناك حليب صناعي، كان العارية عند الناس موجودة جدا، الذي يولد له ولد وما عنده غنم ربما استعار من غنم بني فلان ويذهب يحلبها في الصباح والمساء في يعني يشربها ولده. هذه الشاة إما أن تستعار والرعي على صاحبها ومالكها وإنما أعاره اللبن وهبه له تبرعا، وإما أن يعيره الشاه مثلا أو يعيره الشاه مثلا أو العنز يحتلبها ويرعاها مقابل لبنها، هذا أو هذا. وغالب ما تكون غير كلفة. والمنحة عند العرب على معنيين، أحدها أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخرى أن يمنحه ناقة أو شاة فينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردها. والمنحة تكون في الأرض يمنحها الرجل أخاه ليزرعها، ومنه الحديث: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه. قال الإمام أحمد: ومنحة الورق هو القرض، منحه فلوس قرضه إياها لمدة كذا وكذا يستفيد منها. قال الفراء يقال منحة منحته أمنحه وأمنحه. انتهى تعريف المنحة. وفي الحديث كما ترى العارية مؤداة والمنحة مردودة، ما هي متملكة، مردودة. وقوله مردودة إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة، ناقة أو شاة أو نقودا إذا منحك إياها، أو بيتا تسكنه مؤدما، منحك أياما محدودة تنتفع فقط لا تملك. المنيحة لا تملك، والعارية لا تملك. المنيحة نوع من العارية. قال الخطابي المنحة هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردها، أو شاة يشرب درها ثم يردها من صاحبها على صاحبها، أو شجرة يأكل ثمرتها. وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة دون الذات، وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية. من معاني نوع منهم. وفيه دليل على أن المنحة إن كانت مما ينقل ويلزم في نقلها مؤنة من كرائن أو أجرة فإن جميع ذلك على الممنوح له، لأنه قد اشترط عليه ردها، وهي لا تكون مردودة حتى تصل إلى صاحبها. يعني لو أن إنسانا أعطاك شاة تحتلبها فأخذتها، ثم بعد ذلك إذا انتهى لبنها تقول تعال شاتك، ولا تحملها وتجيبها إليه؟ المعنى الثاني أنها مردودة، المنحة مردودة، أنت تردها فتحمل الشاه وتذهب بها ولو مسافة سفر إلى صاحبها، تتكلف ذلك وما تكلفه المجيء لها إلا إن حصل تطاوع الأمثال. لكن حيث الأدب الشرعي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أخذتها من عنده ردها إليه. وفقط الثالثة والدين مقضي، أي الدين مقضي سواء قضي الآن أو يوم القيامة. من أخذ حقوق الناس يريد قضاءها أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والدين لا بد من قضائه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلعب إذا أخذت دينا ليس معناه أنه تمليك. هذا الحديث هذا يتضمن أن هذه المذكورة فيه لا تملك، ثلاث أشياء، إنما هو مقضي. إذا أعطاك قال خذ هذا 1000 ريال دينا، ما قال لك تملك فخذها لك هبة، فرق بين دينا وبين هبة. وإنما الدين المقصود هنا نوع من الإعارة، نوع من المنحة، منحك إياه فيقضى ويعاد. وهنا يحتاج إلى ضبط تحديده، إلا إن قال إلى ميسرة أو متى تيسر لك شيء آخر. وأما إذا حدده فلا يتجاوز التحديد إلا بنظرة إلى ميسرة، نظرة جديدة، كان يكون في آخر جماد أول تأتي بالمبلغ، انتهى جماد أول وجب عليه الإتيان به، كما في قصة صاحب الخشبة صحيح البخاري. وهنا يعني يضبط ويسجن في هذا الوعد إلا أن يأتي بحق الناس إلى أن ينظره، والإنظار في حق المؤسر مطلوب، والمطل ظلم، مطل الغني ظلم. وعلى ذلك تفاصيل تقدم بعضها. والزعيم غارم، الفقرة الأخيرة من الحديث، الزعيم هو الكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الحديث نبيهما زعيم ضامن وكفيل، وأنا به زعيم كما في الآية، أي أنا به ضامن. فالزعيم الضامن والكفيل، فإذا الزعيم غارم يغرم عند اللزوم، هو تعود إليه ولا تضمن إلا في حدود ما تستطيع أنت. فلو قلت أعيره الكتاب هذا وأنا ضامن تلفه، أنا ما أستطيع أعير هذا ولا أعرفه، أو لا أستطيع أقرضه لأنه ما أدري هل هو يعني مماطل أو غير مماطل، قال أقرضه علي إن شاء الله أضمنه. أنت في حالة الموعد إن أتى بها ونعمة وإن لم سك الضامن. الضامن يدفع. فالضمانة أدلتها في كتاب الله وسنة رسوله أنها من حيث تقوم بالأداء الزعيم ضامن غالبا. وهذا أيضا يعني إن كان في ضمن عليه في الحب الحضور يحضره. حتى هنا هات من يكفلك هات من يضمنك يكفل عليها يعني كثير محضر يعني حضره ويحضره ولا يسجل بدله هو. وإن كان زمين زعيم غارم ضامن غارم يعني هات من يضمنك أنه إذا ما دفعت يدفعه إن أدى ذلك وإلا مسك الضامن ضمين. فالضمانة تكلف. قال ومنه والزعام الكفالة. ومنه قيل لرئيس القوم الزعيم لأنه هو المتكفل بأمورهم أي بضبط أمورهم ورعايتهم وما كان من ذلك. وقال الطيبي في المشكاه الزعيم الكفيل ملزم نفسه ما ضمنه والغرم أداء شيء يلزمه. وجه هذا التقسيم أن يقال من يجب عليه حقا لغيره شرعا غالبا إما أن يكون على سبيل الأداء بأن يؤديه العين ما يتصل به فهو العارية أو على سبيل الرد من غير ما يتصل به فهو المنحة أو على سبيل القضاء بأن يؤديه من غير عينه فهو الدين. وإما أن يكون على سبيل الغرامة وهو التزام الإنسان ما لم يأخذه فهو الكفالة. فظهر من هذا أن الواجب في الاستعارة الرد بعينه أو بدله. انتهى من تعليق الطيبي في آخر هذه. ويليه ما كان من بابه أيضا من باب الزعام من باب العارية وأن العارية مضمونة بدليل حديث سمرة الآتي. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال طيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني سعيد عن قتادة عن الحسن هو البصري عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. في سماع الحسن من سمر ثلاث مذاهب. مذهب أنه سمع منه مطلقا ومذهب أنه لم يسمع منه مطلقا ومذهب وهو الأعدل والأصوب أنه سمع منه حديث العقيقة الذي في الصحيح وما عداه لم يسمعه سمع من حديثا واحدا ومن الأحاديث التي لم يسمعها هذا. فإذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن وسمرة ومع ذلك فيندرج تحت الأول ويثبت به من قوله على اليد ما أخذت أي ضمان ما أخذت اليد تأخذ العارية اليد تأخذ الدين اليد تأخذ المنحة اليد تأخذ السرقة اليد تأخذ الرديعة. كل هذا الحديث يشمل عدة معاني. فكل شيء يأخذه الإنسان ويبقيه عنده إما دينا أو عارية أو اغتصابا تقدم عن الغاصب يضمن ما حصل من تلف اغتصابا يضمن إذا رده يرده وما حصل فيه من تلف يضمنه أو سرقة إن وجدت بعد ذلك تقطع يده إن كان في يعني نصاب والسرقة تعاد المسروق يعاد وهو ضامر النقص فيه في المسروق. فعلى اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه مع أنه حديث قصير لكن تضمن معاني عظيمة. وهو ما هو بهذا الانقطاع يضعف مطلقا هو ضعيف من عندنا بهذا الطريق لكنه مشدود بأدلة غير هذا منها حديث الماضي فيثبت بعضها ببعض. الأول حسن وهذا يثبت به. تقدم الكلام على الضمان وهذا الحديث إنما هو إضافة للذي قبله. وقال الشوكاني في الدلالة: والمراد أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه. وقال الطيبي في شرح المشكاة: على اليد ما أخذت أي موصولة مبتدأ، وعلى اليد خبره، والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضامن ضمان على صاحبها. والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة. فإذا كل الشراح يفسرونه بقوله على اليد أي على اليد ضمان ما أخذته. وهل هو من باب العارية فقط هذا؟ لماذا أورده في العارية وهو لما يريد ما يريده في مصادر أخرى مثلا في السرقة في الكذا؟ لغلبة العارية أو أنه مشدود ما قبله، إلا فهو داخل في العارية وداخل في المغصوب أنه ضامن وداخل في كل ما كولديعة. نعم، على ما سبق. قال الصنعاني: حديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه. على ما قبضه من سائر ما يقبضه من دين أو غيره، أو من يقوم مقامه لقول حتى تؤديه، ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية، وذكره في باب العارية لشموله لها. وربما يفهم منه أنها مضمونة على المستعير، وفي ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنها مضمونة مطلقا وإليه ذهب ابن عباس وزيد تقدم هذا، والثالث يعني قول آخر وحاصله الضمان قد ناقشناه، إنما شاهدنا أنه لفظ عام فيه. وحديث الباب كثيرا ما يستدلون منه بقول على اليد ما أخذت حتى بيد على التضمين ولا دلالة فيه صريحة، فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي. ويعتبر بقوله في حديث صفوان عارية مضمونة. فإلى هنا.